بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن عباد رحمه الله حفظه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: قال ابن عبد البري وغيره في الاستدلال على المنع من التنفل بعد إقامة الصلاة: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها
فقد أفلح.
هذه فمن أدلى بها فقد أفلح.
الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. يا الله، رحم الله الأئمة، من مشكات النبوة نطقوا: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. هذه قاعدة ذهبية. نعم.
وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة، أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره، والله أعلم.
قال: ترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، لأن النبي قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قالوا في الإقامة حي على الصلاة معناها هلموا إلى الصلاة، لأن المقيم يقول إيه؟ حي على الصلاة. طب المؤذن قال حي على الصلاة، أي هلموا إلى المساجد. طب والمقيم إذا قال حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، يبقى هلموا إلى الصلاة. فيدل هذا على هذا الأمر، أنك لا تنشغل بغير الصلاة. أما من كان قد أقام الصلاة قبل الإقامة ودخل في الصلاة فليخرج منها، أم لا نزاع بين أهل العلم، وأقرب الأقوال أنه إذا كان قد صلى صلاة ركعة فليضف إليها أخرى، وإلا إذا ما كان أتم ركعة فليخرج وليأتي هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
قال: كلام حسن للخطيب البغدادي في فضل أهل الحديث وفي الحث على اتباع السنة وذم الرأي. قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول الله رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعده الله تعالى فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين، وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه.
هذه فضيلة الحديث وأهل الحديث، فالاشتغال به من أعظم ما يكون، ومن الاشتغال بالرأي والهوى هذا من أضر ما يكون. فلا تملأ حياتك بالآراء والأقوال، املأها بالسنن والآثار، لا تملأ حياتك بهذا. نعم، بالآراء والأقوال، ولكن املأها بالسنن والآثار، فنعم المطية للفتى. نعم.
وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمالهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم
والرسول. وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه، فجميع الفرق إنما استحسنت رأيا فاجتمعت عليه واتبعت هوى فرجعت إليه، إلا أصحاب الحديث، إلا أصحاب الأثر والمراد بهم أهل السنة والجماعة، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول قدوتهم فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزانته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاثر، من كادهم قسمه الله ومن عامدهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال ابن العربي المالكي رحمه الله: قال المالكية: ليس ذلك أي الصلاة على الغائب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإننا نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها سبيل إتلاف إلى ما ليس له خلاف.
الله أكبر. وهو المالكي، فيقول ابن العربي رحمه الله: قال المالكية: ليس ذلك أي الصلاة على الغائب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الغائب من خصوصية النبي. قال: قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، إلا إذا ورد دليل يدل على ماذا؟ على الاختصاص والحصر، وإلا ما عمل به محمد تعمل به أمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قال ابن العربي:
قال ابن العربي: التنفل في المصلى، يعني مصلى العيد، لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن اقتدى فقد اهتدى.
قاعدة: ومن اقتدى فقد اهتدى، ومن اقتدى فقد اهتدى. الله أكبر. نعم.
قال ابن حجر في شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لأصحابه وجالس، قال: واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي، ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذكر أدلة ومناقشتها قال: وقال أبو بكر بن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى.
الله أكبر. يقول وخالف في ابن حجر يقول وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد الحسن فيما حكاه الطحاوي، ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي، وبعد ذكر أدلة ومناقشته قال: وقال أبو بكر بن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي، فإنه قد صلى قاعدا وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس قائمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا. نعم. وذهب بعض العلم إلى أن بأنه بهذا الحديث فرق بين من دخل الصلاة قاعدا ومن دخل الصلاة قائما ثم عرض له القعود، فمن دخل الصلاة قاعدا، فالسنة في حق المأمومين أن يصلوا وراءه قعودا. وعليه يحمل حديث البخاري لما ذهب الصحابة فصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعدا، فلما قاموا أشار إليهم أن يجلسوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته والصلاة بالأمة وهو قاعد والأمة قائمة دليل على أنه من دخل قاعدا ثم قائما ثم ترى له القعود، لأن أبا بكر دخل الصلاة كان هو الإمام، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا وأتم الصحابة قياما، فقالوا هذا دليل على أن الإمام إذا دخل قائما ثم عرض القيام وبعد القعود بعد ذلك صلت الأمة وراءه إيه؟ قعودا. فهناك مسلك من جمع بين الدليلين، وهناك مسلك من قال بالنسخ، أي أن هذا الحديث نسخ الحديث السابق فلا بأس أن تصلي وراء الإمام قائما وإن كان قد دخل قاعدا. نعم. فيقول ابن العربي مع أن المشهور عن مالك خلاف ذلك، يقول لو الجواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك واتباع السنة أولى. هذا دليل يا أخواني، ابن العربي عنده موافقة للأشاعرة، والطحاوي عنده موافقة للمرجئة، أن كل هؤلاء قاعدتهم السنة وكلهم يرفعون لواء السنة، ولا قالوا بسنة فلان أو علان، ولا قالوا قال إمامنا يعني أبا الحسن، ولا قالوا هذا أبدا، لا قرطبي ولا ابن العربي ولا ابن حجر ولا خطابي ولا بيهقي ولا كل هؤلاء، إنما رفعوا لواء السنة لكن أخطأوا في مسائل ظنوا أن ذلك هو الحق ولكن أوتوا من قبل هذا. قال القرطبي، خذ القرطبي كمان،
قال القرطبي رحمه الله: من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما.
يعني من جهة العمل ما كانوا يقولون هذا فرض وهذا سنة، إنما كانوا يسارعون إلى تطبيق كل الأوامر. نعم.
وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه.
نعم. إنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما ترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب. يعني فصل الفقهاء في تعريف الأمر إذا كان الوجوب أو الأمر إذا كان استحباب، نظرا لإيقاع العقوبة على تارك الأمر. أما من جهة العمل والثواب والأجر فكانت الأمة تتنافس إلى إيقاع ذلك الأمر حتى ولو كان مستحب. نعم. نقف.